قليل من كثير، وأقول ولكن الشعر سخط إن لم يوظف في طاعة الله عز وجل، وغضب ماحق إن لم يرشد بفكرة إسلامية وعقيدة تربوية، فإنه يذهب بالرأس. إذا لحن العبد في لحنا لا يصلح الخليل ولا سيبويه، فإن عثرة القافية تذهب برأس العبد، وربما تصليه جهنم عند الباري سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول المقتولين في هذه القائمة، ولم أذكره في كتابي قصائد قتلت أصحابها، إنما ذكرت غيره، فهو علي بن جبلة العكوك، وشعره كله نخب، وهو من أشعر الشعراء على الإطلاق، وعجب حتى الذهبي بشعره، وله قصائد مدوية حتى يقول: بأبي من زارني مكتتما حذرا من كل واش جزع، يطرق السن على تلك الخطى ثم ما سلم حتى ودع. قال العلماء: ليته زادنا قليلا. هي ثماني بيات، لكن يتركك ينهيك وقد بلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، ثم يقطع القصيدة يقول: عسى فرج يكون عسى نعلل نفسا، هذا في كتاب لا تحزن، لأن يحولكم الليل المصادري. عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. وهذا جميل وليته أطال، ولكن وفد على بيدلف، وهذا التي أذهبت رأسه وذهب في خبر كان، وأتى كأنه خلق بدون رأس عند المأمون، فدخل على بيدلف الشجاع الأمير الجواد، فصنف فيه قصيدة 70 بيتا، فلما انتهى منها قال أبو دلف: اهتز، أتت حمى تهامة. قال: احتكم، إما نصف ما عندي، هو أمير، وإلا على كل بيت 100,000 100,000 درهم، وإلا احتكم أنت نصف الإمارة، ولا احتكم وإلا 100,000 درهم. قال: 100,000 درهم على كل بيت. يقول: ذاد ورد الغي عن نظره فرعوى، والغي من وطره، إلى أن مشى فيه يقول: دع جدا كحطان أو مضر في يمانيه وفي مضره، وامتدح من وائل الرجل حجر الأيام في حجره، المنايا في شبايده والعطايا في شبا حجره، إلى أن يقول: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثر كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره، مستعيرا منك مكرمة حتى المأمون. شوف المبالغة، الآن بدأ القتل، القرار يرسم الآن، مستعيرا منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره. وطارت القصيدة وسارت من عيون الشعر، عارضها 20 شاعرا لكن كلهم أخفقوا، وقع الرمي تحت خشبة المرمى. حتى لابن نواس قصيدة على هذا النسق لكن ما استطاع. المقصود، استدعاه المأمون، قال: يا ابن الفاعلة تعال. هو المقصود الآن لن يقتله بهذه القصيدة لأنه ذكي، لكن انكشف الموضوع: والله لا أقتلك في قولك لأبي دلف مستعيرا منك مكرومة يكتسيها مفتخره، ماذا تركت لنا؟ لكن أقتلك لأن استشار الهيئة الشرعية، قالوا: لا، نبشرك، ترى له أبيات في تقدح في الشرع، علشان إذا قتلته يقولنا غيره للدين. قال: أعطوني إياها. قال: يقول هو في أبي دلف من قصيدة سابقة: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وهذا لا يكون إلا لله الواحد الأحد، وما مددت بأقلام لها شبهة إلا قضيت بأرزاق وعجاب. هو خطير، لكن أعوذ بالله سأكل الإساءة. ووجدها فرصة حتى يظهر أمام الناس المأمون أنه عفو طاهر يغار لدين الله ويحفظ محارم الله، والسياف حاضر. قال: تفضل. فضربه فكأنه بدون رأس، وذهب في خبر كان، وبقي شعره من أحسن الشعر عند العرب. وصاحبنا الثاني المتنبي أبو الطيب، ولعلكم سمعتم به، وهو خطير جد خطير، فهو في الشعراء اسمه أحمد، مثل أحمد بن تيمية في العلماء، وإذا جاء المتنبي انتهى الشعر والشعراء إليه. والمقصود أنه استمر في الإحسان وفي الإبداع، حتى يقول الشوكاني في البدر الطالع: يكفيه فخرا وشرفا أن له 500 بيت تدور على ألسنة الملوك فقط، غير رعاة الأبقار والأغنام، فهو شعر الدنيا. وأبشركم أن ديوانه فقط 500 صفحة، ما يقارب 5,000، وسرى في الدنيا. وبعض الناس المعاصرين منهم كما في الشكر رقم 1 لهم 4 دواوين، كل ديوان مثل قطمة السمنت، كيس السمنت، ولا يحفظ منها بيت واحد. هذا المتنبي. يكفي أنا عقدت له مناظرة والمرجع مقامات القرن. قلت من أنت؟ قال أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، وتوقعاته معروفة دائما. قلت له ما رأيك في حسادك؟ قال إني وإن لمت، اسمع البيت هذا، إلغي الديوان وخذ هذا البيت، إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. يقول الله جعلني عقوبة لكن استغفر الله له. إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم. قلت السفهاء يتطاولون على العظماء، قال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هكذا تفجير طاقة اللغة والإبداع مع القلة والنزر اليسير، لكنه الدرر. استمر على هذا لكن كان سخيف الدين. عهده بالوضوء في عطلة الربيع يوم سافر في مصر، يقولون كان لا يشرب الخمر ولا يصلي، قلنا ود أن يشرب الخمر ويصلي. نعم. فالمقصود ذهب ثم أتى والعياذ بالله، وأوصي الإخوان أن يحفظوا ألسنتهم شعرا ونثرا وكتابة من أعراض المسلمين، فإنهم لم يخافوا العقوبة في الدنيا والسلطة، فإن الواحد الأحد سوف يبرز للبشر على عرشه سبحانه وتعالى ويحاسبهم بما اقترفت أيمانهم وأيديهم وألسنتهم، والله لا يغادر الموقف حتى يقتص سبحانه وتعالى لعباده بعضهم من بعض. هذا تعرض لرجل اسمه ضبه، فقال في قصيدة شنيعة له لا أذكر منها الإسفاف، نعوذ بالله، يقول ما أنصف القوم ضبه، أغضبه رجل اسمه ضبه، مع أنني أترك الفحش في ديواني، في ديواني فحش أعوذ بالله ومقت وسخط، وهذا تفجر لأن ما عند الرجل تقوى. قال ما أنصف القوم ضبه وأمه الطرطبة، فلا بمن مات فخر ولا بمن عاش رغبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تيبة، ومن يبالي بذم إذا تعود كسبه. إلى هذا وأقف، لأنه دخل في أمور الله المستعان، وهي من أسوأ قصائده كما يقول محمود شاكر وكما يقول غيره من الأدباء والنقاد، ومع ذلك كانت سبب حتفه. فرصد له ضبة وقوم من بني أسد وتعرضوا له، وفي الطريق ودى أحد الأدباء إما ابن العميد أو غيره، فقالوا احذر اتق الله إنك هجوت هؤلاء القوم وسوف يعترضون لك. فقال بكبر وعجب وتيه والله لو أن بني أسد ظمأ لخمس ونهر الفرات يترقرق ويتقلب ماؤه كبطون الحيات، في بلاغة الحين وراسه بيروح، يتقلب كبطون الحيات ومخصرة عصاي على النهر، ثم رأوا الماء ما وردوا. هذه كذبة صمعة، كذبة إبليم. قالوا خذ حرس. قال أمنهم؟ والله لو خيالي سار لغلبهم. قالوا خذها. فذهب في الصحراء وقرين، وإذا هم طوقوا المكان بمن فيه، وقالوا أرفع يديك. فأراد أن يهرب لأنهم حول ما يقارب 60، وأراد أن ينسحب ومعه ابنه محسد ومولاه وقوم من مرافقيه، فانسحب وهرب. فصاح به مولاه وقيل ابنه ألست القائل، والظاهر أنه الرواية الصحيحة أنه مولاه، قال ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال قتلتني قتلك الله. ثم رجع بالسيف فقتلوه، فكأنه خلق بدون رأس، وذهب في من أجل ما أنصف القوم ضربه. فانظر إلى هذه الخطورة وهذا الإعراض. أما صاحبنا، بل صاحبهم هو، لأنه طرفه جاهلي وأنا أبرأ إلى الله منه، أنا صاحبي كل مسلم، فهو طرفة ابن العبد وحسبك به العبقري الثائر المتمرد الذي قتل وعمره 26 سنة، والعبقرية لا تعرف عمره، 26 سنة يدخل على الملوك ويسجل أروع القصائد، حتى إن بعضهم يجعل معلقته بعد معلقة امرئ القيس مباشرة، وبعضهم ألف فيها تصنيفا بديعا وهي من أخطر وأبلغ وأمهر المعلقات على الإطلاق، ومع ذلك قتل وعمره 26 سنة. وانظر إلى بعض الجيل يبلغ أحدهم 30 سنة وهو لا يستطيع أن يشتري تميسا من الفرن. يقول هنا هو صاحب تلك الدالية الخطيرة التي يقول فيها وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، أرى الموت يعتام الكرام وينتقي حقيلة مال الفاحش المتشدد، إلى أن يقول فلولا ثلاث ألا أي هذا الزاجري يحضر الوغى وأنا أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يقول ما دام أنا بموت موت قرب الخمر وأعطونا الشهوات، خلوا البيع بالجملة، لأنه ما عنده آخرة، وهو أتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وما عندهم نور وكانوا كالبهائم، لأن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندنا عقول ولا طهارة ولا زكاة ولا تفكير ولا أدب، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تليت بعض أبياتي على الخليفة الراشد الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في مجلس الأدب، فقيل يقول طرفة: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدتك لمحفل متى قام عودي. يقسم بالله لولا ثلاث ما يريد الحياة بعدها، وإنما يريد أن يموت ويريد أن يقوم عليه النعاة. قال عمر: ما هي؟ قال: فمنهن سبق العاذلات بشربته كميت متى ما تغلب الماء تزبد، يقول كاس الخمر، وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء الممدد بامرأة، والثالث: وكري إذا نادى المضاف مردا كليث الشرع نبهته المتوردي. فدمعت عين عمر، قال: والله أنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي. مزاحمة أقوام في منطقة أهل الإسلام أهل الإيمان أهل الرشد، مزاحمة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى طيب التمر، وأن أصوم يوما حارا بعيدا طرفا، وأن أمرغ وجهي لربي في التراب ساجدا. فجزاه الله خير، ذاك منطق الجاهلية العفن، وهذا منطق أهل الإصلاح الخير. أما طرفة ما أصابه بأس بهذه المقامة أو القصيدة المعلقة التي تركها لنا، وهي من أجود المقامات، لكن أتى إلى عمرو بن هند هذا الذي خاف منه الطير في الدهنة، وأتى يتعرض له ويستهزئ في مجلس، يقول مجلس سمر: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. يقول: والله نودي أن بدل عمرو بن هند هذا بقرة عندنا. هذا منطق. من الزميرات أسبل قادماها وضرتها مركنة ضرورة، تكون زيد حلوب، يقول: والله لا استفدنا منه ولا أعطانا شيء، يشاركنا لنا رخلان فيها وتعلوها الكباش فما تنور. لأمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه حمق كثير. فطارت القصيدة بحفظ الله ورعايته إلى عمرو بن هند. عمرو بن هند هذا قتل ملوك ما يمزح معه، قال: علي به. فأتى وأراد أن يظهر في موطن الصيانة والرزانة لئلا يقال الناس أنه قتل طرف، هذا الشاب العبقري المارد الذكي الألمعي، كيف يقتل يحسب في التاريخ له، وهذا من الذكاء المفرط. فدعاه وحياه ورحب به وغداه وألبسه وقال: لك رسالة عندي تذهب بها إلى ملك البحرين. وفي الرسالة وأعطى المتلمس رسالة أخرى في ظرفين وأغلقهما بالشمع أو بما عندهم. فذهب، فأما المتلمس والله شك، يمكن الذيب في القريب كما قال بعض السلف، صميل أو الصميل في الكيس كما قال بعضهم. ففتح الرسالة وإذا فيها الموت، قال: إذا أتاك المتلمس فقطع أطرافه الأربعة ثم اضرب عنقه. ففر، قال لطرفه: اذهب، هذا يكفيك هذا الشهد، شوف الرسالة. قال: لا، حسدتني لأنه قريب له، والله إن لي جائزة وأعطيت تريد أن تأخذها أنت علي. فذهب شاب، فذهب بها إلى الملك فقرأها فقطع أطرافه الأربعة ثم ضرب عنقه. فذهب في خبر كان من أجل أربعة أبيات، وقيل أكثر، هي من أسوأ أبياته على الإطلاق، وهي ركيكة، لكن هذا هو اللسان الذي يحفظه العبد، هذا مع البشر، فكيف مع الواحد الديان جل في علاه. والشاعر الآخر مسلم اسمه الأعشى الهمداني، قتله أدبه وشعره، وكان مجيدا شاعرا، لكن خرج مع فتنة ابن الأشعث التي خرجوا فيها على عبد الملك مروان، ومعهم 70 عالما من علماء السنة رضي الله عنهم، منهم سعيد بن جبير الذي ذهب دمه هدرا ورأسه شذرا، ومنهم عامر الشعبي العالم الكبير، حتى أنه لما دخل على الحجاج قيل له: أين كنت؟ قال: كنت في مكان كما قال تأبط شرا عوى الذئب، فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. هذا من أجمل أبيات علمكم، وهو من عيون الشعر. تأبط شرا ما كان يأخذ الجمال، ما يستعيرها من أحد ولا يشتري الجمال، يقول: الحمد لله، الجمال الله اللي خلقه، ما يبني الناس. حتى يقول: إذا مريت، هو هذا صعلوك مارد متجبر عنده سيف جاهز يقطر دم، يقول: إذا مريت بجمال خذ اللي تبغى روح. هو الإنسان يعني إذا ادعى أنه له جمل، أنه هو اللي خلق الجمل، الله الذي خلق الجمل. قال ولا أسأل، يقول در الله، هذا مطلع القصيدة خطيرة، هذه مؤخرة، يقول در الله أني للجليس لشارئ وتبغضهم لي مقلة وضمير. يقول لا ضيع وقتك بالجلوس مع الناس، روح سرق لك جمال وطليان وخذ لك إشبع. در الله أني للجليس لشارئ وتبغضهم لي مقلة وضمير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. نعم، عوى الذئب فاستانست بالذئب ينعوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. فالمقصود خرج هذا في فتنة ابن الأشعث، مقتل الأعشى الحمداني، هذا قصته أنه خرج، فلما خرج نظم قصائد في من هو أمير الفتنة ضد الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقال يأبى الإله وعزة بن محمد ولم تعرض هذا على الحجاج، قاتله الله السفاك اللي ما عنده أصاف حلول، يأبى الإله وعزة بن محمد وجدود ملك قبل آل ثمود، إن تأنسوا بمذممين عروقهم في الناس إن نسبوا عروق عبيدي. يقصد الحجاج ومعه، كم من أب لك كان يعقد تاجه رجاء الممدوح بجبين أبلج مقول صنديدي، إلى أن يقول بين الأشد، يعني بين أبيك وبين جدك للممدوح، بين الأشد وبين قيس باذخ بخبخ لوالده وللمولود. يقول الحجاج لما سمعه والله ما أتركه يبخبخ بعدها. وهذا تنطق عند أهل اللغة بخن بخن وبخبخ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تصدق أحد الصحابة بمزرعته قال ربح البيع بخبخ، ولفظها ضبطها المحدثون بخن بخن، فهذا سكنها لأنه لو شد يعني مشاها انكسر البيت. قال بين الأشج وبين كيس باذخ، شوف سيد الخاترة من الثقل، هذه ثقلة الدم، بخبخ لوالده وللمولود، ما قصرت بك أن تنال مدى العلا أخلاق مكرمة وإرث جدود. فاستدعاه الحجاج وقف أمامه وحلف بالله إنك أحب الناس عندي. يقول الحجاج وخرج عليه أحب الناس، لأنه يشوف أصلا النطع مفروش هذا حق الدم، والسيف مشهور والكفن منشور. قيل لبعض العلماء وهو يرتجف ما لك ترتجف وقد كنت تشجعنا وتثبتنا؟ قال ما لي لا أرتجف وأنا أرى قبرا محفورا وسيفا مشهورا وكفنا منشورا. إلا الإنسان ينسى اسمه، اسمك محزي تقول اسم محمد، ما عاد يذكر الإنسان أبدا. فهذا هو، فحلف بالله إنني أحبك وأني ما خرجت رغبة وإني قلت فيك قصيدة. قال قل، فقال قصيدة. قال ونسيت قولك بين الأشج وبين قيس باذخ بخبخ لوالدي والمولودي، والله لا تبخبخ بعد اليوم يا غلام اعتني برأسي. فضرب رأسه فكأنه لم يخلق له رأس، وهذا لأنه لم يقدر الموقف. أما الشاعر الأثيم النذل الخسيس الحقير صالح بن عبد القدوس فإنه ينال جزاء على الزندقة والإلحاد في دين الله، وهذا جزاء من استهزأ بالدين. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكيم بلسانه، نذل منافق يجود العبارة، هو من أشعر الشعراء لكن لم يستفد منها شيئا، قاتله الله. يقول ابن معتز في الطبقات إن كان قال القصيدة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قل سكر الله لك. ويقول الغزالي المعاصر من قال كلاما جميلا شعرا أو نثرا ذهبنا إليه وقبلنا جبينه، ومن قال كلاما خسيسا حقيرا في الملة ملأنا فاه ترابا. فهذا الحقير يقول في حكمة الله ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. صحيح، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب، لكن ما ذكره هو. فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، والليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيه تعد وتحسب. وجاء بقصائد كثيرة من الأبيات المجيدة والحكم البالغة النافعة لمن تدبرها، ولكن هو لم يمتثل بها في حياته، بل أعوذ بالله تطاول إلى جناب الرسول الشريف صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، ملأ الله قلوبنا من محبته وفديناه بأرواحنا ودمائنا صلى الله عليه وسلم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فلعنه أهل العلم جميعا وبحث عنه الخلفاء، وجزى الله المهدي أمير المؤمنين الخليفة العباسي خيرا فقد استدعاه في الحال وأتى به، قال أنت الذي قال في الجناب الشريف كذا وكذا، فأقسم بالطلاق وبالثلاث أنه ما قال، وبكى أمام الناس وأن أعداءه زوروا عليه، فصار الأمر محتمل. فأراد أن يترك المهدي، قال اذهب. فلما أصبح عند الباب أراد الله يأتي برأسه، قال تعال، ماذا قلت أنت في قصيدتك والشيخ لا يترك أخلاقه؟ أصبح شيخا كبيرا. قال قلت والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعى وعاد إلى جهله كذي الظنى عاد إلى نفسه. قال والله ما تترك أخلاقك، علي برأسك. فقطعوا رأسه والحمد لله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومعنا دعبر الخزاعي وله نكات ولطائف، حتى لما قتل أمر قبل أن أبدأ في قصته أن يدفن في النجف عند أهل البيت في طرف المقبرة، لأنه يحب أهل البيت حبا نحن نحبهم ونتولهم، لكن غال فيهم وزاد حتى تجاوز السنة، فأمر أن يدفن على طرف مقبرة أهل البيت وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. هذا دعبة. والعجيب أن كل ما جاء خليفة تناوله بقصيدة، الناس يهنون وبرقيات التهاني والناس في فرحة وهو يرسل قصيدة. تولى المأمون قلنا مبروك، فأرسله قصيدة. قال أيسوم من المأمون خطة فاشل أو ما رأى بالأمس رأس محمد؟ يقول محمد أخوه الأمين يقصد، يقول حنا قتلنا وصادق خزاعة طاهر بن حسين خزاعي، يقول قتلنا الحسين ترى أنا بنقتلك شيء بدي يا طيب تقتل المأمون؟ قال شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهد، يقول حنا ترانا حنا رفعناك المأمون. هذا رجل أعرابي عنده أتان ما تساوي 100 درهم، هو دعبل هذا، ويقول هو رفع المأمون اللي أبو خليفة وجده خليفة وأخوانه خلفاء وأبناء خلفاء وورث في بيت الخلافة. قال قاتله الله ويلي عليه، يقول هو الذي استنهضني؟ قال شادوا بذكرك بعد طول خموله واستنهضوك من المحل الأوهدي. ترى الشعر يمشي له لدعبل هذا من أشعر الشعراء. ثم انتهى من القصيدة، لكن المأمون كان في حلم ترى حتى يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حب بري العفو حتى خشيت أني ما أجر عليه لأنه أصبح سجية وجبلة، حتى رفع عفى عن الفضل بن ربيع وعن أناس كبار راحوا في قلب الدولة، لكن خطيئته والله سبحانه وتعالى يتولى ما فعل في فترة القول في خلق القرآن. وهذا حديث دعذا، وعدل قول في قصة دعبر الخزاعي، دعذا وعدل قول في قصة دعبر الخزاعي، هذا ليس بيت هذا نثر. المقصود هذا الرجل مدح أهل البيت بقصيدة من أعظم القصائد وهي العامرة، يسميها الكرمي في قول على قول القصيدة العامرة، وصدر وهي من أمهات الشعر وعيون الأدب.